بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته بالتعليق على الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، وبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. هذا هو الأصل الثاني من الأصول الستة. وهذا الأصل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى قال: وهذا الأصل العظيم، وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وأن لا يتفرق فيه، هو من أعظم أصول الإسلام، من أعظم أصول الإسلام. ولذلك ثنى الشيخ به بعد الأصل الأول الذي هو في بيان التوحيد وفي بيان ضده، لأن التوحيد قرين الاجتماع، والشرك قرين التفرق. قال الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. قال العلماء: يعني التوحيد، ولا تتفرقوا فيه. فهذا فيه أن التوحيد قرين الاجتماع، وأن الشرك قرين التفرق، كما قال الله عز وجل: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالشيخ رحمه الله قال: أمر الله بالاجتماع في الدين، وفي هنا بمعنى على، لقوله سبحانه وتعالى: أأمنتم من في السماء. فمراده أن الله جل وعلا أمر بالاجتماع على الدين، والمراد بالاجتماع تضام والتقاء القلوب والأبدان على الدين الحق. هذا هو المراد بالاجتماع، تضام والتقاء القلوب والأبدان على الدين الحق. فهذا هو الاجتماع الذي أمر الله جل وعلا به العباد، ونهاهم عن التفرق، عن التفرق عن الدين الحق. والتفرق هو تنافر وتباعد القلوب، تنافر وتباعد القلوب والأبدان عن الدين. فهذا هو الاجتماع الذي أمر الله جل وعلا به. قال الشيخ: أمر الله بالاجتماع، والدليل قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا هو الدليل، أن الله جل وعلا أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق. قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هذه الآية فيها أمر ونهي، فالأمر في قوله واعتصموا، والنهي في قوله ولا تفرقوا. طيب، الأمر والنهي موجه لمن؟ لأهل الإيمان، لأن الله جل وعلا قال في الآية التي قبل هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا. إذن الأمر والنهي هنا موجه لأهل الإيمان، لجميع أهل الإيمان أم لبعضهم؟ لجميع أهل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، الذين اسم موصول يفيد العموم، كذلك مما يدلك على أن الأمر موجه للجميع واو الجماعة في قوله واعتصموا، وكذلك واو الجماعة في قوله ولا تفرقوا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. طيب، لك أن تقول على ماذا نجتمع، على ماذا نجتمع؟ قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله، الذي هو القرآن. إذن هذه الآية دلت على أن الاجتماع المحمود الذي أمر الله جل وعلا به هو الاجتماع على كتاب الله عز وجل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اجتماع المحمود هو الاجتماع على كتاب الله عز وجل، الاجتماع على دين الله، على شريعة الله، الاجتماع على الكتاب والسنة دون زيادة ولا نقصان. هذا هو الاجتماع الذي أراده الله عز وجل. إذن الاجتماع المذموم هو الاجتماع على غير الكتاب والسنة، هذا اجتماع مذموم، اجتماع على غير الكتاب والسنة. فهمنا هذا؟ وقوله واعتصموا هذا أمر، والأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب. إذن يجب على أهل الإيمان جميعا أن يجتمعوا على ماذا؟ على كتاب الله. قال: ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، لا هذه ناهية، والنهي يفيد التحريم. ولا تفرقوا، إذن ما حكم التفرق في الدين؟ محرم بدليل هذه الآية. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إذن هناك تفرق محمود وتفرق مذموم. التفرق المحمود هو ماذا؟ هو مفارقة الباطل، مفارقة الباطل قصدا إلى الحق، هذا افتراق محمود، أن تفارق الباطل قصدا إلى الحق. والافتراق المذموم هو أن تفارق الحق قصدا إلى الباطل. لا بد أن نفهم هذا. إذن الاجتماع المحمود ما هو؟ هو الاجتماع على الكتاب والسنة وإن قل أهله. الاجتماع على الكتاب والسنة وإن قل أهله. والاجتماع المذموم هو الاجتماع على خلاف الكتاب والسنة وإن كثر أهله. فهمنا هذا؟ والفرقة المحمودة هي مفارقة الباطل قصدا إلى الحق، والفرقة المذمومة هي مفارقة مفارقة الحق قصدا إلى الباطل. هذا هو. والكثير من الحزبيين وممن قل نصيبهم من العلم يصيحون بمثل هذه الآيات: واعتصموا بحبل الله جميعا. وماذا يريدون بذلك؟ يريدون بها أن يجتمع الناس على أحزابهم وعلى جماعاتهم وعلى جمعياتهم. وإذا قال لك ولا تفرقوا، أنا أتفرق عن أي شيء؟ أنا أتفرق عن حزبه ولا عن جماعته ولا عن جمعيته. وربما أنه قال لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة. وماذا يريد بالجماعة؟ يريد بها حزبه وجماعته وجمعيته وفرقته. وهذا سلال ساقط، سلال ساقط، وتحريف وتغيير لمراد الله عز وجل ولمراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا ما جعل كتابه مسرحا لأهل الأهواء، فالله جل وعلا ما أمرنا باجتماع مطلق، وإنما أمرنا باجتماع مقيد، قيده. قالوا واعتصموا بحبل الله، وحبل الله هو كتابه. بعضهم يفسر حبل الله بأنه القرآن، وبعضهم يقول هو الإسلام، وبعضهم يقول الكتاب والسنة. وهذه الألفاظ وإن كانت مختلفة إلا أنها متحدة في معانيها وتصب في مصب واحد. فهمنا هذا؟ وهذا. وبعض الجهال كذلك يريد أن يجمع أبدان الناس، يظن أن أمر الله جل وعلا الناس بالاجتماع أن نجمع أبدانهم، نجمع الأبدان، يدعون الناس إلى أن يجتمعوا على أي وجه كان، كالإخوان المسلمين ومن لف لفهم وتأثر بهم ممن يدعون السنة وممن يدعون نصرة السنة والسير على منهج السلف. صاروا أولئك الإخوان دعوتهم فلنعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه هي القاعدة التجميعية التي اصطلحوا عليها. وتبعهم هؤلاء أنصار السنة مثلا، تسمع في قناة البصيرة من شعاراتهم يقول لك لا أنت قلت ولا سمعت أنا، هذا كلام لا يليق بنا، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسنة. ما المراد؟ المراد أن نجتمع فتراني على الباطل وتسكت وأراك على الباطل وأسكت، صم بكم عمي، هذا كلام واضح. لا أنت قلت ولا سمعت أنا، تتكلم بالباطل فأنا كأنك أنت ما تكلمت به وكأني أنا ما سمعته، هذا كلام لا يليق بنا، إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسن. وهم الآن يسترون أو يدسون لك السم في وسط هذه العبارات. الآن ربما الشخص يسمع إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيح وأظهروا الحسن، يقول ما شاء الله هذا كلام جيد صحيح، لكن هذا فيه معناه نمشي وتسكت عني وأسكت عنك وأراك ترتكب الباطل والمنكرات وكأني ما رأيتك، وأسمعك وكأني ما سمعتك، وأنت هكذا تتعامل معي ونمشي. إلى أين؟ هؤلاء يريدون أن يذهبوا إلى أين؟ هذه الدعوات التجميعية مرادها الوصول إلى السلطة، بخلاف الدعوة السلفية. الدعوة السلفية المقصد منها ومقصد دعاتها التعبد لله عز وجل بدعوة الناس إلى صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. الدعوة السلفية تعبيد للناس بربهم سبحانه وتعالى، يدعوك وينصح لك، وربما أنه إن رآك خالفت أغلظ عليك لمصلحتك. ماذا يريد؟ هذا داب الناصحين، يراك وأنت تسير في طريق يودي بك إلى النار فيقف أمامك يحول بينك وبين النار يصرفك عن هذا الطريق، أنت تقومني وأنا أقومك، أنت تنصحني وأنا أنصحك، أنت تدلني على الخير وتعينني عليه وأنا أدلك على الخير وأعينك عليه، كما قال الله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بخلاف هؤلاء أرادوا تجميع الأجساد. وهل مقصد الشريعة أن تجتمع الأجساد؟ لا والله، قال الله عز وجل تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وإنما المراد الشريعة تحرص على ائتلاف القلوب على الحق الذي ثمرته ماذا؟ اجتماع الأبدان. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في أبسط الأمور في تسوية الصفوف، قال لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. إذن نفرة القلوب ما سببها؟ البعد عن كتاب الله عز وجل، إما تركا للواجبات أو وقوعا في المحرمات. لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. فطاعة الله، طاعة الله عز وجل القلوب تأتلف عليها، تأتلف على الدين، فيحصل ماذا؟ اجتماع الأبدان. أما اجتماع أبدان بدون تآلف، بدون تآلف في القلوب، هذا ليس مراد الله، وإنما مراد الله أن تأتلف القلوب وأن تجتمع القلوب. فتثمر ماذا اجتماع الأبدان، اجتماع الأبدان. فهؤلاء كلهم أخطأوا الطريق، أخطأوا الطريق. فتجميع الناس على غير الكتاب والسنة ليس هذا بمراد لله عز وجل، والحرص على اجتماع الناس على علاتهم وعلى أخطائهم هذا ليس مما جاءت به الشريعة وليس هو مراد الله، إنما الله جل وعلا أراد منا أن نجتمع على كتابه عقيدة وعبادة ومعاملة وأخلاقا وسلوكا. فالاجتماع يكون بحبل الله عز وجل، فهمنا؟ وما يأتيك كما قلنا شخص يقول لك عليك بالجماعة، الجماعة ما وافق الحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، مسعود بين الجماعة في الشرع لها إطلاقات، لها إطلاقات شرعية ولكل إطلاق منها أدلته. فمن إطلاقات الجماعة، الجماعة تطلق ويراد بها الحق، تطلق ويراد بها الحق، كما قال عمرو بن ميمون قال صحبته معاذا فما فارقته حتى وريته بالتراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعته يوما يأمر بالجماعة ويحوض عليها. مسعود يقول عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وينهى عن التفرق. قال ثم سمعته يوما يقول ليكونن عليكم أمرا يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، وصلوا الصلاة لوقتها فهي الفريضة، وصلوا معهم تكون لكم نافلة. قال فقلت يا أصحاب محمد ما أدري ما تحدثون، يعني كأنه حصل عنده إشكال. قال ابن مسعود وماذا؟ قال تأمرني بالجماعة و تحضني عليها ثم تقول لي صل الصلاة وحدك وهي الفريضة وصل معهم وهي النافلة. قال يا عمرو كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، وإن جمهور الناس قد فارقوا الجماعة. هذا فمن إطلاقات الجماعة الحق، وتطلق الجماعة ويراد بها الصحابة، وتطلق الجماعة ويراد بها أهل الحديث، وتطلق الجماعة ويراد بها العالم الواحد المتمسك بالسنة أبو حمزة السكري هو الجماعة، وتطلق الجماعة ويراد بها الإمام الأعظم ومن اجتمعوا تحت إمرته وولايته. هذه إطلاقات الجماعة الشرعية، ليس فيها أن من إطلاقاتها الشرعية أنها تطلق على الجماعات القائمة في الساحة اليوم، هذه تسميتها في الشريعة فرق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي، ستفترق. وهذا كالحديث كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في اقتضاء الصراط المستقيم يقول وإن كان هذا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه كونا وقدرا إلا أنه كان يحذر أمته منه لينجو من كتب الله له السلام. ولذلك من وفق عليه أن يعمل بهذا الأصل، أن تلزم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على طريقة السلف بدون زيادة ولا نقصان، كما قال إبراهيم النخعي قال لو أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مسحوا على ظهر لما غسلته، يعني يمسح كما مسح، وإذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. ورحم الله الإمام الأوزاعي يقول قف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. فهذا إنسان يسير على كتاب الله وعلى السنة وعلى ما كان عليه الأولون في جميع أمره بدون زيادة ولا نقصان. فالدين ما كانوا عليه، كما قال ابن مسعود قال إنا نقتدي ولا نبتدي ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فهذا هو. فالجماعات التي هي على الساحة الآن هذه فرق، وهذا هو التفرق الذي حرمته الشريعة، والشريعة لا تقره، لا تقره أبدا. فما ذكرنا لكم من إطلاقات هذه إطلاقات الجماعة التي دونها وسطرها أهل العلم في كتبهم، ليس فيها من إطلاق يؤيد ما عليه هذه الجماعات القائمة على الساحة والأحزاب والجمعيات والمنظمات. وكل ما نفر شباب الأمة من شيء استحدث لهم الحزبيون فرقا أخرى حتى يوقعوهم في ماذا؟ في شباك التحزب. كانت الأحزاب الإسلامية، فقال العلماء الأحزاب محرمة وتكلموا في تحريمها، فقالوا الجماعات الإسلامية قالوا محرمة، فقالوا الجمعيات قالوا محرمة، قالوا المنظمات منظمة سبيل الرشاد، منظمة الإحسان، منظمة كذا وهكذا. ففرقوا أمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحيل الإبليسية. ولذلك هذه الآيات ضعوها نصب أعينكم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. وجاء كذلك عند أبي نعيم في الحلية، وهذه الجماعات وسمها إن شئت منظمة وسمها إن شئت جمعية وسمها جماعة أو سمها فرقة، أخمدها السلف في بادئ نشوئها، كما في أثر مطرف بن عبد الله قال كنا نأتي زيد بن صوحان، وهذا شيخهم ثل من التابعين اجتمعوا على هذا الشيخ، قال فكان يقول يا عباد الله أكرموا وأجملوا فإن وسيلة العباد إلى الله بخصلتين الخوف والطمع. قال فأتيتهم يوما فوجدتهم قد كتبوا كتابا فنسقوا فيه كلاما من هذا النحو إن الله ربنا والقرآن إمامنا والرسول قدوتنا. في خطأ هنا؟ ها؟ ومن كان معنا كنا وكنا وكنا وكنا. من كان معنا على هذه الأمور نساعده نعينه، هو أخونا هو حبيبنا وهكذا. ومن خالفنا كانت يدنا عليه وكنا وكنا وكنا. قال فجعلوا يعرضون الكتاب على من في المجلس، مجموعة طلاب يأتون تفضل. أقررت يا فلان؟ يقول نعم. عضو رقم واحد. ثم أقررت يا فلان؟ نعم. العضو رقم اثنين. وهكذا قال حتى انتهوا إلي. جاءوا إليه، جاء دوره، فقالوا أأغررت يا غلام؟ قال فقلت لا. خلاص قاموا عليه، فقال الشيخ لا تعجلوا على الغلام، ما لك يا غلام؟ قال إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه فلن أحدث، تعمل شوف، فلن أحدث عهدا على العهد الذي أخذه الله عليه. قال فرجعوا عن آخرهم ومزقوا الكتابة. قال قتادة قلت لمطرف كم كنتم؟ قال زهاء 30 رجلا. خلاص الحق جاء من هذا، وكانوا أصحاب حق، لكن الآن صح ليلا ونهارا وسرا وجهارا حتى يبح صوتك في أن هذا لا يجوز، وأنه يجب على المسلمين أن يجتمعوا وأن يتركوا التفرق. عليك أن تترك حزبك وهذا يترك حزبه، نجتمع جميعا على القرآن والسنة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. عبد القاهر البغدادي رحمه الله يقول في كتابه الفرق بين الفرق وبيان الفرق الناجية منهم، يقول كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على قلب رجل واحد، إلا من أظهر وفاقا وأضمر نفاقا، كانوا على قلب رجل واحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم ها كمثل الأجساد، صحيح؟ قال كمثل الأجساد، كمثل الجسد الواحد. المؤمن للمؤمن كالأبنية، صحيح؟ ها كالبنيان الواحد. وأن هذه أمتكم ها أمة واحدة، وهكذا فهمنا هذا. كذلك مما يدلك على تحريم هذه الجماعات القائمة وعلى تحريم الانتماء لها والانخراط في سلكها، الحديث الواضح الصحيح الذي هو في الصحيحين من حديث حذيفة، والذي هو علاج لواقعنا كما قال العلامة الألباني رحمه الله. قال هذا الحديث فيه تصريح واضح جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم. هذا الحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ويستنصحه، إلى أن قال حذيفة، مبدأ الحديث كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، فقلت يا رسول الله ماذا تأمرني؟ في ختام الحديث قال له ماذا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، جماعة المسلمين كما قلنا الجماعة هذا من إطلاقاتها أنها تطلق على الإمام الأعظم ومن اجتمعوا على بيعته، هذا من إطلاقات الجماعة، فمن وجد هذا فعليه أن يلزم. قال فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، ها فقال حذيفة إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. طيب إذا كان ما في إمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها، فاعتزل تلك الفرق كلها. فهنا عندنا حالان. الحالة الأولى أن يوجد الإمام وتوجد الجماعة التي تبايعه وتنضوي تحت إمرته، فماذا على المسلم؟ أن يكون مع هؤلاء، يكون معهم. طيب إن لم توجد هذه الجماعة، فطبيعي أن الناس يتفرقون، ولذلك قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها. طيب لو كان الجماعات جائزة، أو كانت كما يقول بعضهم عاملهم الله بما يستحقون، الجماعات ظاهرة صحية وكل على ثقرة، ظاهرة صحية ما يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بها، يجعل الأمة على المرض، لما لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة كون لك جماعة، أنت من أصحابي، كون لك جماعة وادعو الناس إلى أن يلتفوا حولك؟ قال له فاعتزل تلك الفرق كلها، وكلها هذا عموم، فاعتزل تلك الفرق، تأمل، الفرق جمع معرف يفيد العموم، ثم قال كلها تأكيدا لهذا العموم. الشيخ الألباني لما أورد هذا الحديث في السلسلة الصحيحة، أرجع السلسلة الصحيحة، كتب عنوانا على هذا الحديث: لا فرق ولا أحزاب في الإسلام، وإنما جماعة وخليفة. وذكر في أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور، قال وهذا الحديث فيه تصريح واضح جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم، حيث أنهم ليس لهم جماعة قائمة ولا إمام مبايع، فمن أدرك مثل هذا الوضع فعليه حينئذ ألا ينضم وألا يتكتل مع أي جماعة كانت. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وارجع إلى شرح الحديث هذا في فتح الباري، قال الحافظ ابن حجر نقلا عن الطبري، قال الطبري وفي الحديث، يعني من جملة فوائده، أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا، فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع. طيب واحد يقول لك اعتزل الجميع، وين أمشي؟ أين أذهب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وأحد الجهال لما قلنا له هذا قال خلاص اخرجوا إلى الصحاري والبراري وعضوا على الأشجار. قلنا ما المراد أن نذهب نعض على الأشجار؟ الحافظ ابن حجر قال ولو أن تعض على أصل شجرة، كناية عن لزوم ماذا؟ الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فمعناه عند الافتراق عليك ماذا؟ عليك أن تلزم الكتاب والسنة الذي لا يجيز هذا التفرق، بل أمر بالاجتماع ونهى عن هذا التفرق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا مما يبين لك معنى هذا الحديث، قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ماذا نفعل؟ نحشر أنفسنا مع زمر المختلفين، ندخل في هذه الجماعات المختلفة. قال فعليكم، يعني في حال الخلاف، بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. طيب السؤال الآن لأصحاب الجماعات والحزبيات، هل عرفنا من سنته ومن سنة أصحابه أنهم تفرقوا إلى جماعات؟ هل عرفنا من سنته ومن سنة أصحابه أنهم تفرقوا إلى أحزاب؟ هل عرفنا من سنته ومن سنة أصحابه أنهم والوا على غير الكتاب والسنة؟ إذن هذه كلها بدع ومحدثات ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليها الصحابة رضوان الله تعالى عليه. فسيرى اختلافا كثيرا. ماذا أفعل في حال الخلاف؟ قال فعليكم، عليكم اسم فعل أمر بمعنى إلزم، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به. وهكذا قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها، هذا هو الاعتصام بالكتاب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ولذلك قال الله جل وعلا آمرا أمرا آخر، قال وأن هذا صراطي، قال صراطي أم قال صرطي؟ صراطي، لتعلم أن السبيل إليه واحد، سبيل الذي يوصل إلى الله عز وجل واحد لا يقبل التعدد. ولذلك الشيخ ابن عثيمين سئل، قيل له هل في نصوص القرآن والسنة ما يبيح تعدد الجماعات؟ قال لا، بل في القرآن والسنة ما يذم ذلك، وذكر الآيات رحمه الله. فالله جل وعلا يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، الأمر الوجوب، ولا تتبعوا السبل. السبل ما نتيجتها؟ قال فتفرق بكم عن سبيله، تبعدك عن المنهج السلف، تبعدك عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. فتفرق بكم عن سبيله أم عن سبله؟ عن سبيله. طيب ماذا تقولون في قوله سبحانه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ سبلنا، قال عنده سبل، يقول سبيل واحد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالسبل هنا المراد بها طرق الخير، طرق الخير، يهديك الله فالصلاة من طرق الخير، إن جاهدت نفسك في الله عز وجل هداك الله إلى الصلاة التي هي من سبل الخير فكنت من أهلها من محافظين عليها، ويهديك كذلك إلى سبيل الصيام، يهديك إلى سبيل الصدقة، إلى سبيل العلم، إلى سبيل، وهكذا سبل الخير. أما السبيل إلى الله واحد. قال ليخرجهم من الظلمات إلى النور واحد، ما هي أنوار؟ واحد، وصراطه واحد، وسبيله واحد، والطريق إليه واحد. واضح هذا؟ فيجب على الإنسان أن يعرف هذا. وبعضهم، بعض الجهال وبعض المميعة وبعض الحزبيين وبعض من يجادع الحزبيين، نحن لما نقول هؤلاء حزبيون، نقول ما دليلكم على أنهم من الحزبيين؟ ما دليلنا؟ الاجتماع على الدين أصل، ذكرنا لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا كلام الشيخ محمد عبد الوهاب، أن الاجتماع أصل من أصول الإسلام العظيمة. والإنسان يخرج عن السلفية ويخرج عن منهج السنة، فما قال الإمام الشاطبي، يخرج إذا خالف منهج أهل السنة في أصل كلي، بس بهذا هم خارجون عن دائرة أهل السنة، وكفى تميعا وتميعا. بمخالفة أصل كلي، هذا أصل أم ليس بأصل؟ أصل. وعظمت وصية الله تبارك وتعالى به في كتابه، ووصية النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، وحذر الله جل وعلا أيما تحذير عن مخالفته وعن التفرق، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ونص علماء الإسلام على أن هذا من أصول الإسلام، فكون هؤلاء يخالفون في هذا الأصل هذا وحده كاف بالحكم عليهم بالبدعة. فهمنا؟ ونحن لما نحكم بالبدعة إنما نحكم على المناهج، هذه مناهج مبتدعة. أما الأعيان فلا نلحق بهم التبديع ولا التكفير إلا بعد إقامة الحجة. هذه هي الجادة التي درج عليها السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فهمنا هذا؟ كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأما البدعة التي يعد صاحبها من أهل البدع والأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للسنة. مسألة واحدة بس، إنسان يحتفل بالمولد، الاحتفال بالمولد مشهور عند أهل السنة أنه مخالف للسنة وأنه بدعة، هذا ولو أنه كان يدرس كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وكان يتمسك بعقيدة السلف واحتفل بالمولد وعقد الاحتفال بالمولد مع ظهور أن هذه بدعة وأن العلماء نصوا على بدعيتها وحذروا منها، فهذا يخرج بهذه البدعة. وكذلك إذا أكثر من التفلتات عن المنهج السلفي وأظهر من الإكثار في المخالفة في الجزئيات كما قال الشاطبي، فهذا يخرج كذلك بجزئياته هذه عن دائرة أهل السنة، لأن هذه الجزئيات إذا اجتمعت فإنها ترجع إلى انخرام أصل عنده من الأصول. فهمنا هذا؟ كما مثلنا لكم مرارا، قلنا مثلا من أصول أهل السنة والجماعة عدم الخروج على الحافل، لا بالكلمة ولا بالتظاهر ولا بالسيف ولا بالسلاح. ووجدنا إنسان تارة يقف يتكلم في الحكام علانية ويهيج عليهم، وبعدها بعد قليل وجدناه مع المتظاهرين، وهكذا من هنا ومن هنا تحصلت عندنا جزئيات وممارسات يعلم منها ماذا؟ أن هذا الرجل عنده خرام في أصل ماذا؟ السمع والطاعة لولاة المسلمين، وهذا أصل من أصول الدين وهو مقرر وتكاثرت الأدلة في الدلالة عليه، وعلى ذلك أهل السنة ودونوا ذلك في كتب العقائد مخالفة لأهل البدع والأهواء، فمن خالف في هذا فليس من أهل السنة ولا كرامة. واضح هذا؟ إذن يجب على الإنسان أن يعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيلزم جماعة المسلمين التي هي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويترك هذه البدع وهذه المحدثات. وبعض السلف كان يقول لما ظهرت القدرية يقول: أنا أبرأ إلى الله من دين أنا أكبر منه. تعرفون ماذا يعني هذا؟ يعني يقول هو عاش في زمن لم تكن فيه القدرية من الدين، فكيف تكون اليوم دينا؟ وهذه الجماعات كلها أتى عليها حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا، وهذا والله وحده كاف في الحكم بإلغائها، لأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة التي أمرنا بلزومها مستمرة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. صحيح ولا ما صحيح؟ هذا لذلك هذه الجماعات كما قال ابن القيم رحمه الله هي طرق وضعية اصطلاحية، وإن شاء الله سأذكر لكم بقية الأدلة التي أمر الله جل وعلا فيها بالاجتماع ونهى فيها عن التفرق، ونذكر لكم كذلك أدلة السنة وكلام علماء السنة في هذا الباب. وهذا الباب، وأنا أقول هذا دائما، هذا الباب مزلة أقدام ومظلة أفهام. كثير من الناس لما لم يعرفوا الحزبية ولم يعرفوا ضابط الحزبية انزلقوا ومشوا مع أصحابها ومع أهلها. فهذا الباب، وكذلك باب الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك قضية العذر بالجهل، هذه القضايا الثلاث هي التي أنا ما أقول لك تفرق، فرقت الحزبيين، بل تفرق من لم يفهمها من السلفيين. ربما ترك المنهج السلفي وتنكر للمنهج السلفي بسبب عدم ضبط هذه الأبواب الثلاث: باب الحكم بغير ما أنزل الله، وكذلك باب ومسألة العذر بالجهل، ومسألة الجماعات والحزبيات. هذه الأمور لا بد لك يا طالب العلم من ضبطها تضبط. فنسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وبطن. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.